أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الأخوات الفضليات، حيكم أولا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكن على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك ومولاه. أخواتي الكريمات، لازلنا مع التربية بالقرآن وسورة الفاتحة كأنموذج عملي نسير عليه في حياتنا، نسير عليه كمنهج حياة، نقتبس من آياتها ومن معانيها ومن فوائدها العظيمة التي تجعلنا نسعد ويرضى عنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكنا قد تطرقنا في الدرس الماضي لعدة أمور، من أهمها أهمية هذه السورة من خلال هذه الفوائد والعناصر، متى نزلت وما هي فضائلها من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض وأشهر أسماء هذه السورة، وما هو السر في تعدد أسمائها، كذلك مقاصد ومحاور هذه السورة المباركة. ثم اتطرقنا لتفسير مختصر للمعاني التي تتضمنها هذه السورة العظيمة، ونحن مع بعض اللطائف حول هذه السورة. ليأتي سؤال: ما المناسبة بين آخر سورة الفاتحة وأول سورة البقرة؟ احنا عارفين ان في ترتيب للسور وفي ترتيب للنزول. ترتيب السور اللي بين ايدينا نقرأه في المصحف، وهو ترتيب توقيفي. يعني ترتيب توقيفي يعني لا مجال للاجتهاد فيه، مع اختلاف ترتيب النزول. ترتيب النزول هتلاقي غير هذا الترتيب. معلوم أن من أوائل السور التي نزلت أول سورة، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، موضعها في الترتيب في أواخر السور. آخر سورة نزلت أو آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ضمن سورة البقرة ثاني سورة. فترتيب النزول غير ترتيب السور الذي بين أيدينا في المصحف. وترتيب السور ترتيب توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. يعني أمر رب العالمين سبحانه وتعالى جبريل أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل هذه السورة في هذا المكان، اجعل ترتيبها في هذا المكان. افتتح القرآن بسورة الفاتحة، واختتم بسورة الايه؟ بسورة الناس. والمدقق لما تيجي تعيش مع القرآن هتلاقي ان في مناسبات كثيرة، ليس فقط بين السور بل بين الآيات، تلاقي في ترتيب وفي تناسب وفي تناسب بين السور بعضها البعض، وبين الآيات مع بعضها البعض. ومن تدبر ذلك، ومن تدبر الآيات، من تدبر القرآن، علم ذلك علم اليقين. بل العلماء صنفوا في ذلك مصنفات، وسموها مناسبات السور. يعني ايه اللي يربط بين اول هذه السورة واخرها؟ ايه اللي يربط بين اخر هذه السورة واول السورة الثانية؟ هل هناك علاقة بين هذه السورة وبين السورة الاخرى ام لا؟ كل ذلك موجود وبين واضح. لن يتضح للقارئ، لن يتضح لأهل القرآن إلا إذا عايشوا القرآن. المسألة مش مسألة قراءة وحسب، وإنما هي مسألة إيه؟ مسألة تدبر، مسألة عمل، مسألة إتقان مسألة نظر في أهداف وغايات ولطائف هذه كتاب الله جل وعلا وهذه السور سور القرآن. لما تيجي تقضي النموذج كالفاتحة الذي يليها سورة البقرة، هل هناك في ترابط؟ تجد في ترابط وفي مناسبات. آخر كلمات في سورة الفاتحة تدعين الله جل وعلا، تسألين الله تبارك وتعالى الثبات والهداية على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ثم تأتي أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهدى للمتقين كأنه يقول لك لا ثبات لا هداية إلا إذا تمسكنا، يعني الدعاء سبب من الأسباب، ثم بعد ذلك العمل أيضا سبب من الأسباب، ولكن العبد يدعو الله عز وجل وينام، يا رب وفقني، يا رب اهدني إلى كذا، يا رب أريد كذا، بتطلبي من ربنا وانت مكسلة وانت نائمة؟ لا 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 يأتيك هذا الطلب، وإنما يأتي بعد جد واجتهاد وتعب. فالهداية لا تكون إلا بالإيه؟ إلا بالتمسك، إلا بالعمل. العمل بإيه؟ العمل بكتاب الله جل وعلا. ذلك قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا مرية فيه. وبعدين هدى للمتقين، فمن سأل الله عز وجل الهداية وجد طريق الهداية من خلال إيه؟ من خلال القرآن الكريم. تأتي مسألة أخرى، لماذا قال رب العالمين الحمد لله ولم يقل الشكر أو المدح أو نحو ذلك؟ معلوم أن الحمد يجمع أفضل صور الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في كل أحواله بيحمد الله عز وجل. تلاقي المؤمن إما يسر بنجاح يجي لك فرح كده وسرور، تقول إيه؟ الحمد لله، فرح وسرور الحمد لله. طيب وحينما ينزل بلاء تنزل مصيبة برضو إيه؟ الحمد لله. ففي كل خير، ففي كل خير. فجاءت كلمة الحمد تجمع أفضل صور الشكر، بل هي أعم صور المدح، بل وأرفع مقامات الثناء. لأن لم يقل الشكر، لأن الشكر يكون فقط مقابل نعمة، أما الحمد فيكون حتى ولو لو لم تكن هناك نعمة فالحمد أعلى وأرفع كما بينا. ثم ما السر في مجيء قول الله عز وجل الرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين؟ في تناسق في الكلمات، الرحمن الرحيم بيان لشمول الرحمة وسعتها، فلم تقتصر هذه الرحمة على فئة معينة، على أشخاص معينين، على بلدة معينة، على فئة معينة من الناس، وإنما هي عامة، لأن الله عز وجل الذي أنزل رحمته هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ورب العالمين تدل على أيضا مسألة أخرى، حينما تقول رب، مالك، خالق، مدبر، هذه الكلمة في ظاهرها بمعانيها توحي إيه؟ توحي القوة، توحي العظمة، توحي الكبرياء لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن في سياق هذه الآيات تجد أنها تدل على الرحمة والإنعام والتفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه قال إيه؟ الرحمن الرحيم. ثم نذكر أيضا لماذا قال مالك يوم الدين ولم يقل مالك الدين؟ لنعرف أن للدين يوما يمتاز عن سائر الأيام، وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عملا ويوفى جزاء. كل واحد سيأتي إليه هذا اليوم، هذا اليوم الذي يسمى بيوم القيامة، الذي ستعرض فيه الأعمال وسيحاسب فيه كل شخص على عمله، فلا بد أن نعلم. ثم كان لماذا كان الدعاء بالهداية في أعظم سورة الفاتحة وفي أعظم مقام؟ ما سألتيش نفسك السؤال دون اهدنا الصراط المستقيم ليه في هذا؟ لماذا في هذا الموقف تدعين الله عز وجل أو أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الآية وفي هذا الموقف؟ لأن كل عبد مضطر دائما إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، ولا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به. المسألة هكذا، كل واحد فينا مضطر. إياك أن تغتري بنفسك، دي مهمة جدا. إياك أن تغتري بنفسك، يعني تقول والله أنا ده أحسن من غيري كتير. في كثير من النفوس قد تسول إليها بهذا الأمر، ده في غيرنا بيعملوا كذا وكذا، في غيرنا بيقعوا في ذنوب، بيقعوا في المعاصي، ده احنا نبوس ايدينا وش وضهر، ده احنا الحمد لله ده احنا افضل من غيرنا بكثير. لا، من هو افضل منك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الهداية، بل ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الخير، على الصراط المستقيم. يا مثبت القلوب ثبت قلبي، ايه؟ ثبت قلبي على دينك. ولذلك دي الفائده اللي بعد كده، اضافه الصراط الى السالكين له، وهم الذين انعم الله عز وجل عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت. من الذي انعم عليهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لتزول الوحش، لتعلمي ان هناك في صله وطيده بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، حينما تسألين الله عز وجل، حينما تقفين بين يديه، حينما تقرئين القرآن، حينما تدعينه، حينما تسجدين له، حينما تركعين تقبلين على الله عز وجل، تعلمين هذه الصلة وهذه المناجاة التي لا تكون إلا لأهل الإيمان، إلا للمتقين، إلا للصالحات، إلا للقانتات، إلا للخاشعات. وهذا ما نعتقده. إحنا محتاجين لخلوة حقيقية بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، نستشعر فيها عظمة هذه الآيات وعظمة هذه السور المباركة. فعلا محتاجين لإعادة النظر في صلاتنا، في قراءتنا، في سجودنا، في تسبيحنا، في تلاوتنا للقرآن. محتاجين كأن هذه العبادات تحتاج إلى عبادة، لكنها عبادات تحتاج إلى قلب يقظ. كثير منا بيشكو هذه الشكوى، شكوت والله أنا بصلي وبقرأ القرآن واستغفر ربنا وبسبح وبذكر الله عز وجل، لكن مش مستشعرة لذة هذه العبادات. ليه؟ لأن القلب مشغول أحيانا، بل في كثير من الأمور لما الواحد ينسى حاجة لا يذكرها إلا أثناء صلاته، يأتيه الشيطان ويقول له تذكر كذا وتذكر كذا، فكرة كذا، الحاجة اللي أنت كنت نسيها في المكان الفلاني، الحاجة اللي أنت نسيها في المكان الفلاني. حتى بعض الناس لما جاءه بعض المشايخ، لما جاءه رجل يسأله يقول أنسى كثيرا ولا أذكر ماذا صنعت، قال له إذا نسيت شيئا فقم إلى الصلاة. فقام أن صلي، أول ما قال الله أكبر فكر اللي نسيه، رجع للشيخ ثاني قال له عملت إيه؟ قال له والله أول ما قلت الله أكبر افتقدت المكان الحاجة الفلانية اللي أنا إيه حطيتها ونسيها. قال له طب وماذا صنعت في صلاتك؟ تركت الصلاة، أنا صليت عشان خطر إيه؟ علشان خطر أفتكر الحاجة بتاعتي، الحاجة اللي أنا نسيها. كأنك صليت لشيء ما، لغرض ما، زي اللي بيصلي عشان ينجح، زي اللي بيصلي عشان تعبان، زي اللي بيصلي عشان عنده هم معين، وبعد ما يزول عنه الهم، بعد ما يشيل عنه التعب، بعد ما بينجح، بعد ما كذا بيه يتراخى ويتكاسل. لكن المؤمنة التقية القانتة الصالحة العابدة هي التي تسير على طريق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، كان يقوم بين يدي الله حتى تتورم قدماه. يا رسول الله هون عليك نفسك، رب العالمين غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان الجواب من النبي ايه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو ده الشكر، هو ده الخير، مقابلة هذه النعم التي تنزل على المرء، التي تنزل علينا، لا بد وأن تستوجب شكر الله عز وجل، وشكر الله عز وجل يقتضي العبادة، يقتضي الخير كله. تأتي فائدة أخرى أو عنصر آخر، عوامل الثبات على الصراط المستقيم. طيب أنا هسأل نفسي السؤال دول، وأنا عايز أعيش بقلبي هذه الكلمات. الغرض من مثل هذا معايشة الكلمات، معايشة ما نقول، معايشة هذه السورة التي دائما ما نقرأها. لا يقل مش 17 مرة بس، لا ده لو صليت 17 مرة الركعات الفريضة طب هتزيد عليهم نوافل، هتزيد عليهم صلاة الضحى، هتزيد عليهم السنة الرواتب المؤكدات وغير المؤكدات، الوتر ونحو ذلك، هتلاقي نفسك ايه ممكن تتجاوزي 40، ممكن تتجاوزي 50، كل واحد على حسب اجتهادها وطاعتها مع الله عز وجل بتقرأ الفاتحة. لكن السؤال ما هو تأثير سورة الفاتحة، تأثير كلمات الله جل وعلا، كلمات القرآنية على حياتنا؟ احنا دوما في هذه السورة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء، وهذا دعاء، تسألين الله عز وجل الثبات على الصراط المستقيم. دائما ما نقرأ، دائما ما نقول اهدنا الصراط المستقيم فين؟ في سورة الفاتحة 17 مرة، 40 مرة، 50 مرة، كل واحد على حسب اجتهاده. لكن أين أثر هذا الدعاء على حياتنا بعد ذلك؟ بعدما بتسلمه مباشرة، إيواقع هذا الدعاء في سلوكياتك، في أخلاقك، في حياتك، في البرنامج اليومي اللي أنت عايشاه، ده مهم جدا. لذلك كانت هناك من عوامل حتى نثبت على الصراط المستقيم، ما هو ايه؟ دعاء مع ايه؟ مع وسائل واسباب هنمشي عليها. اول من اولى هذه الاسباب او العوامل الاقبال على القران، الاقبال على القران. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في بيان اثر القران في تثبيت افئده المؤمنين: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أصل أثر القرآن لابد أن يؤثر في قلوبنا. ما فائدة حاملة القرآن، متعلمة القرآن، قارئة القرآن ولم تعمل بالقرآن؟ إيه الفائدة؟ ما هي الفائدة التي تعود إلينا؟ ما هو أثر القرآن في حياتنا؟ نقرأ القرآن وبعد ذلك نقع في معصية، تقع في غيبة، تقع في نميمة، تقع في كذب، تقعين في مشاهدة معاصي برامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام ونحو ذلك. ما فائدة القرآن وما أثر القرآن على قلبك وفي قلبك بعد هذا الأمر؟ بعد هذا الأمر لا بد وأن يؤثر في حياتنا. ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. اللي عايز يقرأ القرآن علشان يثبت على طريق الخير سيجد بحياته وبمعاملاته. وده مش هيكون إلا بإيه؟ إلا بالعلم، الجمع بين العلم والإيمان، الجمع بين العمل والعلم والخير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب ثبات في الدنيا بالصالحات بالطاعات، وفي الآخرة في القبر، حينما تدخلين القبر، حينما تسألين، حينما تعرض عليك الأعمال، فيأتيك بقى هذا الخير، الخير اللي انت عملتيه في حياتك، الأعمال الصالحة اللي انت عشتيها تأتيك. في صورة طيبة يمثل العمل الصالح في أحسن صورة، حتى تقولين ساعتها تقول إيه؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. الحاجة الحلوة اللي شايفانها في أول منازل الآخرة في القبر، على طول يرجع أهلك، يرجع مالك، ويرجع كل شيء، ولا يبقى إلا الإيه؟ لا يبقى إلا العمل. العمل هيمثل لك في أحسن صورة. فتسأليه: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فهيجاوبك على طول، يقول لك إيه؟ أبشري فأنا عملك الصالح، أنا الخير، أنا الصالح الذي كنت تعملينه في الدنيا وتثبتين عليه. يبقى احنا محتاجين لابد أن نفضل على غيرنا بالإيه؟ مش بالعلم بس، لا ده بالعلم والعمل. معنا قرآن، نتعلم علوم الشريعة، نتعلم مسائل العقيدة، نتعلم في حياتنا، نتعلم من ديننا، لا بد أن يعقبه عمل. رب العالمين سبحانه وتعالى يعاتب بل ويعاقب من يعلم ولا يعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعملون. خلاص هي كده القضية منتهية عند هذا الأمر. ولذلك أعظم الناس من إيه؟ من يعلم ويعمل، من يعلم ويعمل. وهذا لن يكون إلا بالإكثار من الأعمال الصالحة. كل ما تكثري من العمل الصالح كل ما إيه؟ كل ما يكون في سجل حسناتك. الطاعة العبادة مشقتها تزول مع انتهائها. جربي كده تقومي لله عز وجل تصلي ركعتين قبل ما تنامي أو قبل صلاة الفجر وتطولي فيهم، تبقي مرهقة تبقي تعبانة، لكن وبعد كده خلاص مجرد ما تستريحي 10 دقايق ربع ساعة انتهت القصة بالنسبة لك. زي الصيام، هتصومي في تعب في مشقة في عطش في جوع، وأول ما تاكلي خلاص نسيتي، نسيتي الايه؟ مشقة هذه الطاعة، لكن أثر هذه الطاعة يبقى، أثر هذه الطاعة يبقى. هتحسي بيه، هتحسي بيه في بيتك، هتحسي بيه في حياتك، هتحسي بيه مع زوجك، هتحسي بيه مع أولادك، ستشعرين به في حياتك كلها. ليه؟ لأنك أقبلت على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى الطاعة محتاجة المثابرة على الطاعة، ثبات، صبر على الطاعة، ابتغاء وجه الله عز وجل سبب عظيم للثبات على الدين. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. خلاص هتعيشي بقى، هتعيشي هذه الحياة قصة الولاية والإيمان والتقوى. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، وإن استعاذني لأعيذن. يبقى ليه؟ القضية والقصة تسير في تسير في هذه في هذا الخوف. خلاص الجوارح والقلب عايش مع الايه؟ يعيش ويحيا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. من عوامل الثبات السؤال، الدعاء. لا تملين الدعاء، اياك في لحظه من اللحظات ان انت تنفري من الدعاء وتقولي ما انا على طول بندعي، لطالما دعونا نكرر الدعاء. الدعاء اثر هذا الدعاء، اثر هذا الدعاء بين وواضح، لكن قد تشعرين به شعورا حقيقيا مباشرا وقد لا تستشعرين، مش هتحسي به، ممكن ما تحسيش به. ليه؟ لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد يزيل بدعائك هذا ضر قد ينزل عليك. ما من مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل إلا كان له بدعائه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له استجابة على طول مباشرة، وإما أن تدخر لك في الآخرة، وإما أن يرفع عنك من السوء مثله. دي بقى القضاء اللي هو الايه؟ القضاء المعلق. ممكن يكون في مصاب ينزل عليك، بلاء ينزل، لكن في بدعائك بعبادتك بطاعتك لله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر فيرفع عنك هذا الايه؟ فيرفع عنك هذا المصاب وهذا البلاء بايه؟ بالدعاء، كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك امرنا الله بالايه؟ بالسؤال دوما: ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن العون والثبات على الصراط المستقيم الحرص على ملازمة الصحبة الصالحة. انتقي اللي تساعدك، تساعدك في حياتك، تساعدك على الخير، ما تساعدكيش على الشر. انتقي الصاحبة اللي تقودك إلى الجنة، تقولك عايزين نصوم، تقولك عايزين نحفظ القرآن، تقولك اللي انت بتعمليه ده غلط، ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. تعينك على الخير ولا تعينك على الشر. لذلك نسأل الله عز وجل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طب انت بتسأل الله عز وجل الثبات على الصراط، شوفي من تحسنين فيه الظن وهو على هذا الخير فيساعدك على هذا الخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على إيه؟ على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالل. أظن هذه النقاط مهمة جدا تساعدنا في حياتنا اليومية لتغيير مسارات كثير من أمورنا وأعمالنا وحياتنا، حتى نسعد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك معاني إيمانية لهذه السورة، معاني إيمانية نعيش فيها. هذه المعاني احنا تطرقنا إليها من خلال حديثنا ومن خلال كلامنا، إما بالأمس وإما أيضا من خلال بسط المقام في هذه السورة. لذلك نقول يكتفى بقراءتها، لكن هناك بعض النقاط المهمة اللي احنا بنؤكد عليها. أنك تستشعرين حينما تسألين الله عز وجل الثبات على الصراط المستقيم، تدعين الله عز وجل وتعظمين الله تبارك وتعالى بقولك مالك يوم الدين، أن الله عز وجل يحاسبك على أعمالك، ورب العالمين رحيم، ورب العالمين كريم، ورب العالمين يستر العبد، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يخضع العبد، بل ورب العالمين سبحانه وتعالى يغار. وغيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن، أن تأتي المؤمنة ما حرم الله. لذلك قال حماد بن سلمة والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي. ليه؟ لأن الله عز وجل أرحم بي من أبوي، رب العالمين سبحانه وتعالى رحيم. هذه الرحمة وهذا اللطف وهذا الخير وهذا الفضل وهذه النعم من رب العالمين سبحانه وتعالى تعني إيه؟ تعني الكثير في قلوبنا. تعظيم الله عز وجل، حينما نعظم رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا الخير كله لابد وأن نحيا، أن نحيا في حياتنا، أن نحيا حينما نتعبد إلى الله عز وجل. فيقول رب العالمين حين نقرأ هذه الآيات، حين نقرأ هذه الكلمات، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، سألني عبدي، وهذا لعبدي، ولعبدي إيه؟ ولعبدي ما سأل. فهذه أمور كلها ينبغي أن نلتفت إليها. لذلك كان الصراط المستقيم تضمن عدة أمور. معرفة الحق، الصراط المستقيم خلاص تقولي اهدنا الصراط المستقيم، يعني انت عارفة ان طريق الحق طريق الخير في هذا الايه؟ في هذا الصراط. طب وبعدين لابد ان تسيري عليه؟ والله انا عارفة ان الصلاة صح وهو الاصل، عارفة ان قراءة القرآن، عارفة ان لابد وان امسك لساني، عارفة ان ان مشاهدة مثلا بعض المعاصي غلط. طيب ولماذا لا تقصدين الخير وتبتعدين عن هذا الايه؟ عن هذا الشر. لذلك من ضمن الصراط المستقيم وتضمنه يتضمن المعرفة، خلاص انت عرفت ان الخير على هذا الطريق، وبعدين لابد ان تقصدين هذا الطريق، تسعدين به، لابد ان تتنافسين مع غيرك. الغيرة والتنافس الذي نحياه في حياتنا، ودي طبعا صفة قد تكون لازمة عند كثير من البشر، خاصة النساء، قد تغار من زميلتها، تغار من صحبتها، تغار من جارتها، من لكن هذه الغيرة للأسف قد تكون دنيوية وهي في الأصل أو في الغالب كذا. لكن هل كانت هناك غيرة بتنافس على الآخرة؟ يعني وهذه ما يسمى بالغبطة، الغبطة المحمودة، الحسد المحمود. والله زميلتي ختمت القرآن، أنا بحسدها على كده حسد محمود، يعني ربنا يبارك لها وربنا يحفظها بهذا القرآن، وعايز أبقى زيها وهأبقى زيها. تنافس زي ما الصحابة كانوا بيعملوا كده. سيدنا عمر كان بينظر إلى سيدنا أبي بكر ويشوف ماذا يصنع فيصنع كصنيع. وإحنا طبعا عارفين قصة الإنفاق في غزو التبوك، لما وافق ذلك مال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال وافق ذلك مال عندي كثير. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق اليوم، فجاء عمر قال أنا عندي دلوقتي فلوس كثير وفرصة إن أنا أسبق مين، أسبق صاحبي، أسبق صاحبي. فجاء بنصف مالي ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال لو أبقيت لهم الشطر الأقل، النصف الثاني أسمت مرتبي نصفين، أسمت مالي نصفين وتصدقت بالنصف وأبقيت النصف الإيه؟ النصف الأقل. طيب وبعدين إذا بأبي بكر اللي عنده ثقة أعلى في رب العالمين سبحانه وتعالى، أن رب العالمين لن يضيع، أن رب العالمين سبحانه وتعالى لن يفقره، ولذلك تصدق بماله كله. فسأل النبي ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله، ثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك يثبتون على هذا الإيمان، يثبتون على هذا الخير. طيب ما هي مفاتيح النجاح في سورة الفاتحة؟ احنا عمالين نتكلم على إرشادات وأهداف ووسائل وغايات مهمة جدا تحفيزية في حياتنا. طيب ما هي مفاتيح النجاح؟ عايزين نبحث عن هذه المفاتيح. المفاتيح واضحة وبينة، لا بد إن أردنا أن ننجح في حياتنا وفي أخرانا لا بد وأن نبحث عن المفتاح الذي يرشدنا إلى هذا الطريق. أول حاجة تحديد الهدف، لازم تحدد الهدف، مهم جدا. أنت النهاردة كسؤال كده مختصر وسريع وله تعلق بهذه الأمور، هل في هدف؟ هل حددت هدف النهاردة من خروجك من بيتك، ولا هي المسألة مسألة إلزامية وخلاص بحتة؟ والله فرضوا علينا ان احنا نحضر هذه الدورات، دورة الشرعية والدورة العلمية ونسمع، ولا هناك هدف أسمى؟ لا بد أن يكون هناك هدف أسمى. الهدف الأسمى لن يتحقق إلا في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب إيه الهدف؟ الهدف أن يرضى عنك الله جل وعلا، تبقى عندك مشاركة. القصة مش قصة عمل وببحث عن عمل وببحث عن شغل وببحث عن وظيفة ووظيفتي بتقتضي هذه الأمور، لا، ده أنت اخترتي وظيفة هي من أسمى الوظائف، اللي هي وظيفة التربية، وظيفة التعليم الشرعي، وظيفة التعليم، تعليم النشء. اخترتي هذه الوظائف على كثير من الوظائف الأخرى، ليه؟ حتى يكون ذلك في موازين حسناتك. يبقى ما من يوم يمر إلا وسيكون في سجل حسناتك. تخيلي في بعض الأخوات في الدراسة أو في العمل أديلهم 10 سنوات 15 سنة، يعني خرجت أجيال، ربت أجيال، علمت أجيال. هذه الأجيال لا شك إن هي سمت بنفسها، سمت بنفسها، يعني في اللي صار طبيب واللي بقى مهندس واللي بقى مدرس واللي بقى داعية وشيخ واللي بقى رجل نافع في أمته. من أول من وضع له البذرة ووضع له الثمرة وأرشده إلى الطريق، لا شك أنت كنت سبب في مثل هذه الأمور. يبقى بنقول من مفاتيح النجاح في هذه من خلال هذه السورة أن نحدد الهدف. تحديد الهدف مهم جدا في نجاحنا وفي حياتنا، زي ما قلنا وضربنا المثال على عملك وعلى وظيفتك. الغرض والغاية ليس فقط في الإلزام، الإلزام بكثير من الأشياء، لا، ما من خطوة هتخطيها إلا وأولا زي ما قلنا بالأمس المحاضرة السابقة تخلصين النية لله عز وجل، تثبتين على هذا الطريق المستقيم. ولذلك إما تأتي مثال كده في سورة الفاتحة تجد اسألي نفسك ماذا أريد؟ أنا عايز أي من حياتي؟ أنا عايز أي من هذه الدنيا؟ أن يثبت لله عز وجل الصراط المستقيم. طيب يأتي الجواب لتكوني مع هؤلاء، مع الذين أنعم الله عليهم. طيب كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق بالعبودية وبالاستعانة بالله عز وجل، يتحقق بقوله إياك نستعين بالاستعانة بالله، يتحقق إذا كنت جادا في العبادة إياك نعبد. طيب ومن يعينك على هذا؟ من اللي يعينك على الصراط المستقيم وعلى النجاح وعلى تحقيق الهدف؟ لا شك الصحبة الصالحة كما ذكرنا. ولذلك على المرء أن يغتنم وأن يجتهد، اجتهدي اعملي، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. حتى تصلين إلى هذا الخير مفتاح النجاح، ابدأي إذا أردت الوصول، إذا تقرب عبدي مني بشبرا تقربت منه ذرعا، ابدأي. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. طيب أنا إن شاء الله بس لما أخلص السنة دي هبدأ بقى حفظ وكل يوم أحفظ من القرآن كذا، لا، ابدأي من هذه الساعة، من النهاردة، من هذا اليوم، ولو بآية ولو بسطر، سطر على سطر، آية على آية، هتلاقي نفسك إيه جمعتي. لكن التسويف وحش، التسويف خطأ، التسويف بيضيع الحياة كلها. بكرة أعمل، طب الشهر الجاي، طب الأسبوع الجاي، طب لما الأولاد يخلصوا امتحانات، طب لما أنا أخلص العمل، طب لما مش عارف إيه. لا، إذا أردت الوصول إلى النجاح فابدأي من الآن ولو بالقليل ولو بما تيسر. لذلك قال الله يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وأمشي إلي أهرب إليك. كل ما نقبل كل ما نسير. لذلك ونحن نضرب المثل على القرآن لأن هذا من مفاتيح التربية بكتاب الله جل وعلا. أي واحد يحفظ القرآن بيبدأ في الأول وهو إيه الهمة ضعيفة. ليه؟ لأنه لسه في الأول. أول ما يحفظ جزء جزئين ثلاثة على حسب فتلاقي إيه خلاص بيبدأ إيه كل ما يرتقي كل ما الهمة تعلو وكل ما إيه وكل ما يثبت على هذا الإيه على هذا الخير. ولذلك عشان تنجحي لازم تركزي. التركيز مهم جدا على أي حاجة. شفت لما يكون انت مركزه في شغلانه معينه بتحدديها بتركزي فيها بتنجحي بايه بتخلصها بسرعه. نفس الوضع اذا اردت نجاحا في شيء ما في القران في تعلمه في حفظه في تعليمه في تدبره. طيب التركيز انا ركزت خلاص ومحدده الهدف بتاعي محتاج لايه؟ محتاج الاستمراريه. الاستمرارية والمتابعة حتى ولو كانت قليلة. أنا ضربت المثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت إيه أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل حتى ولو كان قليلا. لكن في بعض الأخوات تعيش مع القرآن والله النهاردة عندها همة الشهر دول عندها همة تحفظ فتحفظ إيه جزء على بعض وبعد كده تنام على الجزء دول شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وبعد والله تفتكر نفسها تاني وترجع تبدأ. لا أنا عايز بدل ما تبقى مضاعفا لا قسمي يوم وكل ما تقسمي حياتك جدول تعملي لنفسك جدول وبرنامج كل ما يكون فيه تركيز وكل ما يكون فيه استمرارية للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم ايه ثم استقم. وفعلا والله انا بحب القرآن انا الحمد لله. طيب فين اين الاستمرارية مع القرآن؟ فين حياتك مع القرآن؟ فين شغلك مع القرآن؟ فين أخلاقك مع القرآن؟ فين سلوكياتك مع القرآن؟ اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقم اللي هي الايه؟ الاستمرارية. والاستمرارية لحد وقت ايه؟ لحد ما اختم؟ لا. في قاعدة مشهورة ومعلومة الكل حافظها يقول لك ايه؟ الوصول للقمة الوصول للقمة ايه؟ سهل. لكن الحفاظ على القمة صعب. الحفاظ على النجاح صعب. ليه؟ والصعب ان انا اوصل للهدف بتاعي وبعد ما اوصل له صعب ان انا ايه
صعب ان انا احافظ عليه. ليه؟ لانه بيحتاج لمشقه، بيحتاج لجهد. حفظ القران مثلا على سبيل المثال سهل جدا. نحن نحفظ القران، نحن نتعلم القران، ان تعمل لنفسك برنامج لحد ما تختم القران وختمت القران. لكن وبعد كده؟ بعد كده يحتاج منك الى ايه؟ الى مدارسه وقراءه يوميه، في ورد يومي لازم تقرايه، ما يقلش عن جزئين عن ثلاثه، كل واحد على حسب همته، على حسب ما يفتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. وذلك الثبات حتى الممات ينجينا به رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب ده احنا بننجح من خلال هذه الصوره. طب احنا عايزين نرتقي اكثر، ان نصل الى الله عز وجل من خلال هذه الصوره. قلنا العلم قبل القول والعمل. سيدنا عمر بن الخطاب قعد 10 سنوات يحفظ في سورة البقرة، تخيلي 10 سنوات، مع ان سيدنا عمر ملهم، مع ان سيدنا عمر محدث، مع ان سيدنا عمر يعني رزق بالخير الكثير. يعني لا اشك ان لو قرأ سورة البقرة في يوم واحد اللي حفظها من فطنته وذكائه وشدته. لكن هو كان حاطط هدف اسمى في حياته. ايه الهدف الاسمى؟ الهدف الاسمى ان يعمل قبل ان يقول، ان يعمل بالايه التي يحفظها، ان يعمل بهذا، ان يعمل بهذه الايات، ان يعمل بقول الله عز وجل فاتقوا الله، ان يعمل بقول الله واصبروا، ان يعمل بقول الله كل المؤمنين، وان تعملي انت كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، ان يعمل، ان تعملي بكل ايه فيها امر تستطيعينه وتسيرين عليه. هو ده المهم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وكلما وده محتاج لايه؟ محتاج لانكسار وافتقار الى الله جل وعلا وليس غرور. ليه؟ تسأل دلوقتي، قلت ممكن الواحد يغتر بنفسه ويقول ونفسه تحدثه انت احسن من غيرك بكتير، ده انت الحمد لله يعني كل يوم شغاله في دار في تحفيظ، في دار، في الحضانه، بتقراي قران واحسن من غيرك. غيرك ما بيعملش الكلام دول، وقاعد وسهران وبينام وبيقعد بمسلسلات وافلام ومعاصي و و و القصص دي كلها. لكن ما لا يغرنك ان انت بتطيع الله عز وجل ان انت تأنفي او تبتعدين شيئا عن الطاعه. لا، ده محتاج لايه؟ محتاج لذل وانكسار مع الله عز وجل. ليه؟ لان في شيء ثاني احنا ممكن ننساه، هو مساله القبول. القبول، مساله القبول، هل يا ترى سيقبل الله عز وجل منا هذا العمل ولا لا؟ ودي مهمة جدا وخطيرة. هذه مهمة وخطيرة، مسألة يا ترى ربنا قبل مني الطاعة دي والعبادة دي والعمل دول ولا لا؟ حتى لا أقع في غرور. وده هيحتاج مننا ايه؟ دوما إلى ذل وافتقار وانكسار لرب العالمين سبحانه وتعالى. الجمع بين المحبة والخوف والرجاء اللي احنا تكلمنا عنه الأمس، محبة لله عز وجل، خوف من الله عز وجل. مش معنى محبة ورجاء ان ايه يبقى في طمع في تكاسل، زي ما الواحد يحدث نفسه رب غفور رحيم، ربنا تواب، ربنا بيستر، ربنا مش معنى لا يعني ذلك ان الانسان ايه، ان الانسان يضطر ويبعد، وانما يتذكر النار، ويتذكر حر النار، ويتذكر الوقوف والعرض بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى تصلين إلى الله لا بد وأن تقدمي مراد الله على مرادك، لا بد وأن تقدمي مراد الله على مرادك. سيد عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مع الله عز وجل، رب العالمين يرضي نبيه لأن النبي لم يخالف أمر ربه. نفس الوضع، ربنا بيرضيكي على طول. ليه؟ لأن أنت عايش مع ربنا. مفيش حاجة اسمها والله يا عم الشيخ أصلا كذا، ما اللي أنت عملتيه غلط، ما ينفعش، لا يجوز، لا يصح أن تفعلي هذا الأمر، بس طبعا إيه؟ طيب لا، خليها على نفسك
وما تختلفيش مع فلانة، كلمي فلانة، إياك أن تهجري فلانة، لا ترتبي فلانة، أصلك كسرتني، أصلك كلمت في حقي، أصلك مش عارف إيه. طب وفين وأين التواضع لله عز وجل؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيره الذي يبدأ بالسلام؟ فين دي في حياتك؟ يبقى إيه؟ لابد أن تقدمي مراد الله عز وجل. الأخت اللي بتقعد في البيت وعندها شاشة تلفزيون وبتشغل مسلسل والكلام ده كله فلانية متابعة مش عارف إيه، ألا تخافين من الله عز وجل؟ الله عز وجل نهانا عن هذا، لم يأمرنا بهذا أصلا، متعلقة في يبدي تعلق بمعصية وتعلق بحاجة بداخلك تخالف أمر الله عز وجل. لكنك لو قدمت أمر الله مراد الله عز وجل لسارعت في رضا الله عز وجل قبل أن ترضي هواك. زي ما قلنا برضو في تحديد وجهة السير، كل ما تحددي وجهة السير إلى الله عز وجل كلما انطلقت أكثر وأكثر. سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، حدد أنا خلاص اخترت هذا الطريق، اخترت هذا الطريق، طريق الإيه؟ طريق الخير وطريق النجاح. في كثير من الأخوات ويشكر لها هذا، إن هي اختارت طريق الدعوة، طريق العمل، وطريق خدمة المجتمع، خدمة الأبناء، خدمة الصغار، وحتى ولو كان ذلك على حساب وقتها وعلى حساب جهدها وعلى حساب كثير من الحاجات. ليه؟ لأنها حددت هذا الخير تنطلق من خلاله إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب إيه اللي خلاها تتمسك؟ إيه اللي خلاها تختار هذا الطريق؟ عندها ثقة في الله عز وجل، عندها ثقة إن لها دور في المجتمع بتاعها، عندها ثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى. لما علمت أن الخير، حينما علمت أن الصراط المستقيم هو طريق الخير فتمسكت به وثقت فيه. وبعدين وسارعت إليه ولم تتباطأ، وسارعت إليه ولم تتباطأ. ودي مهمة يا أخواتي في حياتنا، مهم جدا جدا في حياتنا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نسارع. شوفي نفسك وحياتك فين في هذا التوقيت وسارعي، شوفي انت همتك معاك هتصل لفين وبسرعه اجتهدي. عندك همه النهارده تقراي القران اقراي، عندك همه في الصدقه تصدقي، عندك همه في التعليم علمي، عندك همه في الدعوه الى الله جل اعملي اعملي حتى تكونين على هذا الخير. وكذلك ايضا مع اختيار الرفيق الصالح الذي يعينك على هذا الايه خير. ما تشتغليش لوحدك، اختاري مجموعه تشتغلي معاها. ليه؟ هيعينوك. حددي كده انت مع مجموعه تقراوا القران مع بعض، حددي مع مجموعه تصوموا مع بعض، حددي مع مجموعه تصلوا مثلا مع بعض، تحفظوا مع بعض. ليه؟ كل ذلك اعون، لان الذئب عليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب القاصيه البعيده. الذئب بيتفرد بالمنفرد، لكن لما ذئب مجموعه الشيطان يسول نفسه، والله بلاش النهارده اصل انت مكسل اصل مش عارف. لكن لما يبقى معاه مجموعه هينشطوني ويشجعوني الى كل خير. طيب محتاجين، احنا قلنا نجاح، احنا قلنا وصول، محتاجين لتربيه، محتاجين لمفاتيح نتربى عليها. ناخذ الفاتحه نموذج من هذه الايه، من هذه المفاتيح التي توصلنا إلى منهج التربية، إلى منهج تربية حقيقي. أولا نتسلح بسلاح إيه؟ بسلاح الإيمان، بسلاح العقيدة، بسلاح الخير. أول شيء لابد من دراسته دراسة العقيدة، الأمور العقيدة. تخيل لحد النهاردة ممكن بعضنا، بعض النساء، بعض الرجال، بعض الشباب يقع، مع انه الحمد لله ملتزم وبيصلي وبيصوم وبيقرا قران وملتزمه وتصلي وتقرا قران، لكن ممكن تقع في حفوات مخالفات في العقيده، يتعلق قلبها بالدنيا ولا يتعلق قلبها بالله عز وجل. تنسى ان الرزاق ورب العالمين سبحانه وتعالى وحط دماغها كله فين؟ في الاسباب الماديه، بتعمل علشان خاطر خايفه من المديره بتاعتها، خايفة من المشرفة، خايفة من المسؤول، خايفة من كذا وكذا. لا، لأن وإنما يعمل
ليرضى عنا رب العالمين سبحانه وتعالى. دي مهمة جدا. حتى الألفاظ والكلمات كثير من الأخوات والله أنا توكلت على الله وعليك، هذا خطأ. شرك مع الله عز وجل، توكلت على الله ثم عليك، غيرها كثير من النماذج إن شاء الله اللي هنضرب عليها المثل في باب الإيه، في باب العقيدة. يبقى لا بد وأن نتحصن بالعقيدة، وهذا ما بدأ الله عز وجل به حينما أمرنا بمثل هذا الخير. كذلك أن نبدأ بما هو سهل وهو ميسور. محتاجين أن احنا نبدأ بالسهل، نبدأ بكل يسير نسير عليه. يعني سهل ويعني يسير. أنا عندي في العبادات، في الأخلاقيات، في الطاعات لا أختار الصعب فيوقعني، وإنما أختار اليسير وأتدرج فيه حتى إيه؟ حتى أصل إلى الله عز وجل. عندي صلاة، في واحدة النهاردة بتوصل لنفسها بتصل عايزة خلاص تلتزم، تلتزم في مسائل الصلاة، تلتزم في مسائل الحفظ والتلاوة وقراءة القرآن. تعمل إيه؟ والله يعني إن شاء الله خلاص نويت من النهاردة هحفظ القرآن. طيب هحفظ القرآن كل يوم زي ما ضربت المثل، كل يوم ربعين، كل يوم ثلاث أرباع، هحفظ كل يوم، هعمل لنفسي جدول يومي أمشي عليه. وبعدين شقت على نفسها، تاني أسبوع قلت الهمة، تالت أسبوع، رابع أسبوع وقفت خالص. ليه؟ لأنها اختارت المشقة واختارت الصعب، ولم تختار الإيه؟ ولم تختار السهل. ما اختارتش السهل. احنا بنقول نتدرج ونختار اليسير، واليسير يسير. وكلما ارتفعت الهمة، كلما زاد العمل، كلما وصلنا إلى أعلى، إلى أعالي الدرجات. رب العالمين سبحانه وتعالى افتتح لنا القرآن بهذه السورة المحكمة، آياتها واضحة، معانيها واضحة وبينة، ألفاظها بينة وواضحة، ليس فيها متشابه. خلاص آيات واضحة وبينات. فكذلك أنت إذا أردت عايزة تبدأي في حاجة، في طاعة، في تعلم قرآن، في صلاة، في محافظة على سنن، محافظة على نوافل، لا بد وأن تختاري اليسير حتى تستعدين لما هو أعظم، ثم بعد ذلك تقبلين كل إيه؟ كل شيء. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله، احفظيه وركز عليه، أدوم وإن قل. دومي باليسير، دومي بالقليل، لا تنقطعين، هتجدين نفسك في إيه؟ في أعلى، في أعالي الأمور. وبعدين لا تنسين، دي من مفاتيح التربية اللي احنا بنربي نفسنا عليه، اللي هي البداية في كل الأمور بسم الله وبحمد الله عز وجل في حياتنا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، علمنا أن نبدأ بكل شيء، في الأكل، في الشرب، في الدخول، في الخروج، في الحديث، في كل أمورنا، حتى في خلواتنا، حتى في قضاء حوائج، كل هذه الأمور يستفتح المرء فيها بسم الله، يستعين بالله عز وجل، يصحب اسم الله عز وجل، ويسأل الله تبارك وتعالى العون. وبعد ما ينتهي يحمد الله، وفي أثناء طريقه، وفي أثناء عمله بيعمل إيه؟ الحمد لله. خلاص عنده استعانة وثقة في الله عز وجل، ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى، وحمد لله جل وعلا، فإيه؟ والله عز وجل يعينه على في كل على كل على كل شيء. خدنا الهدف ده من إيه؟ أو هذا المفتاح من إيه؟ من خلال افتتاح هذه السورة بالبسملة، إرشاد لنا أن نفتتح كل أفعالنا وأقوالنا بالتسمية أو بالبسملة. كذلك التدرج والترقي في التربية. السورة لما تيجي تركزي فيها بدأت بإيه؟ بأسلوب الحمد لله غير، ثم حتى وصلت إلى إياك نعبد، خطاب مع الله عز وجل، تحمدين الله تبارك وتعالى الذي لا ترينه، ثم بعد ذلك تعيشين مع الله جل وعلا. تدرج وترقي في حتى في العبادة، حتى في العمل، معايشة، معايشة للإيه؟ معايشة للقرآن، معايشة للعمل، معايشة للطاعة، معايشة لكل الأخلاق التي إيه؟ التي نبذلها. يبقى القرآن في سورة الفاتحة انتقلت لك من أسلوب إلى أسلوب. فلان بيقول كذا وكذا، نضرب مثال، فلان أصلها بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين
لما تيجي فلانة قدامك انت قلت كذا وكذا وكذا وده أوقع في الإيه؟ أوقع في المواجهة، فما بالك بمخاطبتك لله جل وعلا، بتعبدك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ودي الدرجة العالية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما سئل عن الإيه؟ عن الإحسان. الإسلام إيمان إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. من مفاتيح التربيه التكرار، وما تكرر تقرر. كل ما تكرره دي سبب او السر في التكرار الذي قصد من خلال هذه الصوره. احنا طبعا تحدثنا مرارا عن مساله التكرار واهميه تكرار هذه الصوره ومعايشه هذا التكرار. المساله مش مساله اعتياد، اقول اضافه مساله الفه للآية، ألفة ومعايشة. كل ما تعيشي مع الآية، كل ما تستنبطي منها، كل ما تطلعي منها فوائد، كل ما تطلعي منها عبر، كل ما تعايشي الطاعة كل ما تستنبطين منها. لكن المسألة مسألة اعتياد وخلاص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. تلاوة باللسان والقلب مشغول عن هذا العمل، هذا صعب جدا. ثم بعد ذلك تنتقلين في التربية، التربية بالرحمة، التربية بالرحمة في قاعدة تقول ألف ثم علف ثم كلف. ألف هتربي، لازم المجموعة اللي حواليك تحبك، الأطفال اللي موجودين معاك في الفصل يحبوك، يعرفوا أوصاف، يعرفوا بعض الأشياء، تعرفي أساميهم، يألفوك، يعتادوا عليك، ما ينفروش مني. بعض الأطفال الصغيرين، طلاب الصغيرين، بيبكي لما يصحى من النوم، مش عايز يروح فين، مش عايز يروح الحضانة. ليه؟ أصل المدرسة بتضربني، أصل بتزعق لنا، أصل على طول مش عارف تعمل إيه. وفي طفل تاني الولد حابب إنه يروح الحضانة. ليه؟ لأنه عايز المدرسة بتاعته. ولما المدرسة بتغيب بيزعل جدا، ويبقى متضايق ان في مدرسة احتياطي دخلته او مدرسة تانية دخلته. ليه؟ لانه الف الف هذه المدرسة، الف هذا الشخص الذي ايه؟ الذي يربيه. ده بالنسبة للصغير، فما بالك بالكبير. هتعرفي، هتبيني الخطة بتاعتك اللي انت هتسيري عليها في التربية. لما تقولي له اعمل كذا هيعمل، لما تكلفيه بواجب هيعمل، هيروح لابيه لامه لولي امره، والله المدرسة النهاردة قالت لي اعمل كذا وكذا وكذا ولازم اعمل كذا. ليه؟ خلاص هو ألف المدرسة وعرفته بدوره وبمهمته، ثم لما كلفت صارت عليه، صار على هذا الإيه؟ أو ألزم وألزم نفسه وألزم من حوله أنه إيه؟ أن يعمل. نضرب المثل أكثر بعلاقتنا بالله جل وعلا، علاقتنا برب العالمين سبحانه وتعالى. لما تألف القرآن، لما تتعرف على القرآن، تحفظين القرآن وتتدبري معانيه، ساعتها تعلمين أن فيه تعريف، فيه معاني، فيه إرشادات، فيه أوامر، فيه نواهي. من خلال هذه الأوامر ومن خلال هذه النواهي تعلمين أن فيه تكليف، وهذا التكليف يوجه لمن؟ يوجه لك أنت، ما بيوجهش لغيرك. يوجه للمسلمة، للمسلم، لأهل الإيمان، لا يوجه لغيرهم. فساعتها نعلم فنلزم ونلزم أنفسنا بهذا الإيه؟ بهذا الخير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الجمع بين الترغيب والترهيب، جمع بين الترغيب والترهيب من المسائل المهمة في التربية، من خلال مفاتيح التربية. في سياق هذه السورة ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ده، الحمد لله رب العالمين، فيها ايه؟ فيها قوة، فيها عزة، فيها بيان لربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، انه الخالق، انه المدبر، انه الملك. لكنه اعقب ذلك بالايه؟ الرحمن الرحيم. اشعار بالايه؟ بالترغيب، اشعار بالترغيب. ثم اعقب ذلك بهذه الآية التي فيها معاني كثيرة، مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، يوم الحساب. حينما تقفين بين يدي الله عز وجل لابد أن تستشعري، يبدي تعيشين في ترغيب. ترغيب حينما تكتفين الطاعة، تكثفين العبادة حينما تكونين في أعلى أو في خطى وطريق طريق النجاح. ده في إيه؟ يبقى في ترغيب هنا. ليه؟ لأن تحفيز، وسائل تحفيزية تعيشين عليها. طيب، ولما يبقى في تكاسل، ولما يكون في بعد، يبقى فيه لابد وأن نستحضر وسائل وآيات العقاب والترغيب التي حذرنا منها رب العالمين سبحانه وتعالى. من وسائل التربية ومن مفاتيح التربية من خلال هذه السورة الاعتناء بالقصة. أنا ممكن أسأل سؤال ومهم جدا، هل ذكرت هذه السورة قصة من القصص؟ سؤال نريد جوابا. هل السورة سورة الفاتحة ذكرت قصة من القصص؟ مش لازم سياق القصة يكون في محاور وفي تحديد أشياء ووسائل وأهداف وانتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال، لا، وإنما قد يقتضي ذلك كلمة أو كلمتين أو كلمات معدودة. لما تسألين الله عز وجل الهداية بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. تسألين الله عز وجل الهداية. طيب، كما وكأنك تحدثين الله عز وجل وتسألين الله عز وجل الثبات على هذا الصراط، كحال هؤلاء السابقين والذين يعيشون معي، حال هؤلاء الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ مجمل هواء قصص كثيرة ومجمل حياة كثيرة ومجمل مناهج كثيرة. أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. وفي ذلك أي عبرة؟ قرأي في قصص السابقين كيف أنعم الله عز وجل على الأنبياء، قرأي في قصص السابقين كيف أنعم الله عز وجل على الصالحين، قرأي في قصص السابقين كيف أنعم الله عز وجل على الشهداء. ده إيه؟ فضل. وبعدين ده قصص إيه؟ قصص أهل الخير، إن في ذلك العبرة. طيب، وفي غيرهم الذين لم يثبتوا على الصراط، الذين لم ينعم الله عز وجل عليهم فغضب عليهم، اليهود والنصارى، رأي في قصص هؤلاء وفي أحوال هؤلاء، كيف تركوا هذا الخير، كيف تركوا هذا الطريق. تخيلي هذه المجلات القليلة القصيرة بكلمات هذه السورة المعدودة تعطيك هذه المفاتيح المهمة التي تسعدين بها. رب العالمين قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مجمل في هذه السورة من خلال ذكر هذه الكلمات يفصل بعد ذلك من خلال تدبري لكثير من السور، سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها من السور التي فتحت لك المجال في الاعتبار. اعتبار بمن؟ اعتبار بحال السابقين، إما كانوا صالحين أو غير صالحين. كذلك تعطينا هذه السورة مفتاحا مهما يجب أن نسير عليه، هو إبراز القدوات للمتربين. لا بد وأن يكون هناك من قدوة، وأنت كمسؤولة كلم عليك كشخص، كامرأة فاضلة، زوجة فاضلة، لا بد أن تكوني قدوة لزوجك. امرأة فاضلة أم، لا بد أن تكوني قدوة لأبنائك. امرأة صالحة قانتة، لا بد أن تكوني قدوة لطلابك في عملك في حياتك، بين أخواتك، بين جيرانك، بين زميلاتك. ولذلك نأخذ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طب انت جعلت الأنبياء قدوة، جعلت الصالحين قدوة، جعلت الصديقين قدوة، جعلت الشهداء قدوة. طيب، ولا بد وأن يكون لنا قدوة، وخلي نفسك قدوة في عملك كرأس، انت كرأس في بيتك، كرأس في حياتك، كرأس مع زميلاتك، كرأس في مدرستك، لابد أن تكوني قدوة تسيري عليها. واحذري وأنت تسيرين إلى طريق الخير من قطاع الطرق اللي بيغدوك بيشدوك من الطريق الخير، من طريق الحق إلى إيه؟ إلى غيره. إيه وغيره؟ مين اللي أشدك؟ لا شك أن السبل كثيرة، لا شك أن السبل كثيرة. إيه السبل؟ سبل من؟ سبل الذين لا يحرصون على الخير، شياطين الإنس وشياطين الجن،
ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة من خلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احذري من كل أهل الأهواء، احذري من كل أهل المعاصي، احذري منهم حتى لا يقطعوا لا يقطعون عليك طريق الخير. سورة الفاتحة من خلال آياتها تعطينا نوعين من أنواع التزكية والتربية والعلو بالهم، من خلال التخلية ومن خلال التحلية. أن نتخلى عن أشياء، لازم تتخلي عن أمور ووسائل لا شك أنها وسائل سيئة، وتتحلين بإيه؟ بوسائل طيبة. كل آية تجدين فيها إشارة إلى تخلية ترك، وإشارة إلى إيه؟ ودعوة إلى تحلية سلوك طيب. قرأ من الأول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بتخليك من إيه؟ من الاعتماد على النفس. ما تديش ثقة لنفسك كتير، تقول أنا بشطارتي، أنا بنجاحي، أنا بأسلوبي، أنا بمهاراتي، أنا بذكائي. لا، انسي الحاجات دي كلها، انسي كل هذه الأمور، وتحلي بإيه؟ بالاستعانة بالله عز وجل في كل يوم، استعيني برب العالمين سبحانه وتعالى، ونسيب الفضل لله عز وجل. سورة الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين، بتخليك من الايه؟ من الجحود والكفران. خلاص، ده انت بتحمدين الله عز وجل. كتير منا ممكن يقول ايه لما يعمل حاجة كويسة بتحصل، يا سلام عليا، يا سلام على شطارتي، يا سلام على مهاراتي وتفوقي. الحاجة دي ممكن تدي فيها اعتزاز بالنفس زايد، وجحود وكفران بأن الفضل لله عز وجل. لذلك يجب أن تتخلي من هذا، وتتحلي بإيه؟ بالحمد والثناء والشكر لرب العالمين سبحانه وتعالى. في قوله الرحمن الرحيم، تتخلين من الإيه؟ من القنوط واليأس. خلاص، رحمن، رحيم، ورحيم خاصة بالمؤمنين وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. تتخلين من القنوط وليس تتحلين بالثقة واليقين في رحمة الله عز وجل. مالك يوم الدين، هتتخلي من الايه؟ من الغفلة، تتركي الغفلة والإعراض، انسي هذه الأمور، وتحلي بالايه؟ وتحلي باليقظة والاستعداد. كل ما تتذكري يوم القيامة خلاص، مفيش غفلة، مفيش إعراض، في ايه؟ في يقظة استعداد. إياك نعبد، إياك نستعين، تخلية من ايه؟ من الشرك، تخلية من الكبر، تخلية من العجب، وتحلية بالإخلاص لله والتوحيد وتمام الافتقار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، تخلية وترك للتيه والضياع وسبل الشيطان. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وحوله خطوط معوجة، وبعدين قال هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان، هذا سبيل الله، الخط الواحد، الصراط الواحد واحد واضح، والسبل الثانية طرق الشيطان وسبل الشيطان. فأنت بتتركي هذه السبل وتتمسكي بالإيه؟ بالإسلام والإيمان. اهدنا الصراط المستقيم، تحلية بسؤال الهداية والتوفيق للعمل. صراط الذين أنعمت عليهم، تتخلين من الجهل والعناد، ما تبصيش لنفسك بس، ما تبصيش لحياتك بس، ما تبصيش لإمكانياتك بس، وإنما تنظرين إلى غيرك، من نجح، من تفوق، من وصل إلى خير بالعلم والاتباع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تتخلين من الغضب، وتتخلين من الضلال، وتتخلين من كل شيء يشوه حياتك، وتتحلين بالإيه؟ بالهدى والرشاد. جميلة المقارنة دي، مهمة جدا إن إحنا نعيشها. شوفي كل آية فيها تخلية وكل آية فيها تحلية. طب لو حبينا نعمل واجب مع نفسنا ونذاكر مع نفسنا سورة غير سورة الفاتحة، ونشوف كل آية بتأمرنا بإيه وبتدعونا لإيه وبتنهانا عن إيه، مهمة جدا. جربيها كده مع نفسك، عيشي مع صورة من الصور، من صور القرآن غير سورة الفاتحة، وقولي بعد ما تدرسيها. طبعا ما المسألة مش مسألة ارتكاز ولا مسألة تصنيف وتأليف، لا، ده مسألة معايشة للقرآن. هاتي سورة من الصور، هاتي سورة تكون بتحبيها ولو قصيرة كده، وتقولي يا ترى كل آية في هذه السورة بماذا تأمرنا أن نتحلى وبماذا تنهانا؟ تنهانا عن ايه؟ وبتأمرنا ان نتحلى بايه؟ ان نتحلى بماذا؟ دي واجب مع نفسك كده، ذكري مع نفسك وعيشي حتى تعيشين اكثر واكثر الايه؟ كلام الله جل وعلا. طيب احنا عمالين نقول تدبر ومفاتيح للتربية ومفاتيح للنجاح ومفاتيح للوصول الى الله عز وجل ولطائف واشارات ومعاني ايمانية. طيب كيف اتدبر؟ ازاي؟ انا عايز اوصل للمرحلة دي. العلماء اللي كتبوا هذه الكلمات المهمة التي استنبطوها من خلال هذه السورة عايز اوصل لها. اولا لا بد ان تتذكر النصوص التي تبين فضل ومكانة هذه السورة. لا بد ان تطرد الشيطان بالاستعاذة بالله عز وجل. استحضري انك ستناجين الله تعالى بحب الكلام. استشعري ان الله يجيبك حين تقرئين كل آية. حمدني اثنى عليها مجدني الى اخره. رتلي الآيات وحسني صوتك بالقراءة وقفي على رؤوس الآيات. كرري الآية ولا تجاوزيها حتى تجد إلى أثر. اعلمي يقينا أنك بقدر ما تعطين الفتحة قدرها من التركيز والاهتمام بقدر ما يفتح لك بها من أبواب النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. أضيف حاجة تانية ممكن نكتبها، كيف نتدبر القرآن؟ كيف أتدبر الفتحة وأتدبر سائر القرآن؟ تعلم معاني الكلمات، تعلم معاني الكلمات. هديكي مثلا وان كان بعيد عن سورة الفاتحة لكن مهم عشان نتعلم. سورة العاديات كلماتها صعبة، قد يصعب فهمها وتعلم معانيها على كثير من الناس رجالا ونساء. سورة الفلق، سورة الناس فيها كلمات صعبة قد يصعب فهمها ولا يصعب فهم الآية إلا بتعلم الإيه؟ إلا بتعلم معاني هذه الكلمات. كيف أطبق الفاتحة في حياتي؟ اقرأي عشان ما نطولش عليكم، اقرأي هذه النماذج المهمة. وأظن أن احنا استوعبنا بفضل الله عز وجل هذه النقاط التي عايشناها من خلال هذه السورة. أختم بهذه العنوان الأخير، وما أبرز الأخطاء الشائعة في استعمال سورة الفاتحة. أبرز الأخطاء قراءة الفاتحة على الأموات. قراءة الفاتحة على الأموات. تخيل إلى الآن لما تيجي تبص مجلس واحد يقول لك الفاتحة لفلان أو الفاتحة لفلان، مش حاجة اسمها الفاتحة، ده خطأ، وإنما السورة تسمى بالفاتحة، سورة الفاتحة. ما تعلميش الأولاد، يلا أولاد نقرأ الفاتحة، ودي من ضمن الأخطاء، وإنما الفاتحة، ماشي؟ قراءة الفاتحة على الأموات. أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الأموات، لا الفاتحة ولا غيرها. والله عز وجل قال في القرآن لينذر من كان حيا. طيب أنا عايز أنفع غيري، عايز أنفع أبي أمي جاري قريبي أخويا زوجي أي حد عايز أنفعه هو ميت، ماذا أصنع؟ أكثر له من الدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. كذلك الفاتحة، قراءة الفاتحة للنبي والصالحين نفسها النفس السابقة لم يثبت ذلك. الفاتحة للنبي خطأ، فاتحة للنبي خطأ. قراءة الفاتحة عند الخطبة أو عقد النكاح أو لما فلان يحب فلانة أو كلام يقول لك الفاتحة للنبي، وهذه أيضا من الأخطاء الشائعة بيننا، وهذا ليس عليه دليل من القرآن والسنة، وإنما هي من عادات الناس، لا سيما إذا اعتقد أن الخطبة أو عقد النكاح لا يتمان إلا بقراءتها، وهذه من المخالفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فارد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد. بهذا نقول، مش عارف أنا سامع صوت، أصوات كثيرة وعايز أختم. أقول بهذا نكون قد عرجنا سريعا إلى نقاط مهمة. المذكرة يسيرة وسهلة، الكلام ميسور وسهل، أظن محتاج إن احنا نحفظ كل كلمة فيه، وقبل ما نحفظ نعايش كل كلمة فيه بإذن الله جل وعلا. نرتب أمورنا
هذه وسيلة من الوسائل التي تعيننا على تعلم العلوم الشرعية، على التفقه في الدين، على تدبر القرآن، على تعلم العقيدة، على الاقتداء بالصالحات. فاجعلي ذلك نموذجا تسيرين عليه. الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكن صالح العمل.